بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أيها الأحبة، في هذا الدفء الإخواني الكريم نكمل مسيرة الأخوة وجلال الألفة وجميل المودة في لقائنا الممتد المتواصل بإذن الله في الثلاثاء 25 من شوال سنة 1400 من الهجرة، الموافق 28 من إبريل سنة 1990 من الميلاد. أيها الأحبة، كما استمعتم يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية التي هي ذات شقين: أفراد مؤمنون صالحون، ثم بعد ذلك هم يطهرون المجتمع بسياج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا بالمجتمع يعيش أفراده سعداء في رغد وهناء، ويعيش المجتمع كذلك في نقاء وطهارة وأمن وأمان. وهذه هي الخيرية الممتدة في هذه الأمة: الإيمان العميق الذي كان متوفرا حتى في قلوب اللصوص والفاجرين والمجرمين آنذاك. فهذا شاب يمسك بالسكين في يده، وباليد الأخرى يمسك بفتاة بالسوق، ويأتي أحد الصالحين المصلحين ويحك كتفه بكتفه، ثم إذا بالسكين تسقط من يده ويصفر وجه الشاب ويمرض 3 أيام، ويسألونه ماذا حدث، فيقول لهم كلمة قالها هذا الرجل الصالح: إن الله ينظر إليك وإلى ما تصنع. فليس بالصلاح فقط الله سبحانه وتعالى يحمي المجتمعات، وإنما حتى يتحول أفراد المجتمع الصالحون إلى مصلحين في مجتمعاتهم. وهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي الإسلام نظام لكي يحمي المجتمع بهذه الفريضة، نظام الحسبة في الإسلام، محاضرة يلقيها علينا أستاذنا الفاضل الكريم الحبيب الأستاذ جمعة أمين، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا الموضوع الذي سمعتم، وهو نظام الحسبة في الإسلام، موضوع أستميحكم عذرا في استكماله في مرة قادمة، لأنه موضوع يحتاج إلى توضيح بعد أن غابت كثير من المفاهيم الإسلامية عن المسلمين. وأحسب أن لقاءنا الليلة حول هذا الموضوع نعطي فيه تصورا أولا عن هذا النظام في الإسلام، ثم نستكمله فيما بعد إن كان في العمر بقية. فنقول وبالله التوفيق: كي نرى أهمية هذا النظام في مجتمع المسلمين، لابد أن نعلم أن الإسلام دعوة وداعية، دعوة هي الإسلام، يحملها داع آمن بها، فكان لابد أن يتحرك بهذه الدعوة حتى ينشر هذا النور بإذن الله. وأنت ترى في قولي دعوة وداعية حركة دائبة مستمرة. ليس هناك في الإسلام من يتلقى ومن يعطي، يتلقى منه ثم ينقسم المجتمع إلى هذين الصنفين، أحدهما يشرح ويتكلم والآخر يسمع ويختزن هذه المعلومة. بل إن الحركة دائبة في مجتمع المسلمين، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فأنت تسمع وتتحرك بما فهمت، ولا يطلب منك الإسلام أن تقف عند حد معين من العلوم الشرعية ثم تنطلق بعد ذلك، ولكن لكي يتحرك المجتمع المسلم كله فكل يتحرك بقدر ما يحمل من فهم لهذا الإسلام. فترى المجتمع المسلم كخلية النحل، الكل فيها يتحرك دعوة يحملها ثم يتحرك بها كما قلت. وفي حركة المسلم بدعوته إنما هو في هذه الحال يقوم بعملية أو بعمليتين في آن واحد، عملية تحلي وتخلي، يتحلى بكل خير جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ويتخلى عن كل أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. وعملية التحلية والتخلية هذه سماها القرآن ثم التحلية المعروف وثم التخلية المنكر. فكل مسلم إذن مطالب بأن يتحلى بأوامر الله سبحانه وتعالى ويتخلى عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. والتحلية كما قلت معروف والتخلية منكر، فكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، وكل ما نهى عنه منكر. ولذلك حين قدمه لأهل الكتاب، حين قدم القرآن رسولنا صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فما أحله المولى وما جاء به الرسول هو الطيب، وما نهى عنه هو الخبيث. ومن آمن بهذه الدعوة كان عليه أن يتحرك في هذا المجتمع داعيا إلى ما يحمل، ناشرا لمعروف. فإذا رأى خبثا وخبائث وحرام حرمه المولى سبحانه وتعالى كان لابد أن يتحرك أيضا ناهيا عن هذا المنكر، لأنه يصطدم بالمعروف الذي يحمله. وهذه النظرة تبين أن المجتمع جميعه يتحرك، ليس هناك قوم يأمرون بمعروف وقوم يستمعون بالرغم أنهم يصلون ويزكون، فكلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته، وكل في ولايته لا بد ان يفعل ذلك. ويوم ان تخلى المسلمون عن هذا الفهم حل محل ذلك السلبية القاتلة. ورأيت اولا مسلمين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امامهم ما ترون من منكرات وفجور وفسوق وعصيان بل وحرب لله ورسوله، ثم هم يركعون ويسجدون ويدخلون يغشون المساجد ولا يتمعر وجه الواحد منهم اذا رأى منكرا. ذلك لان اعداء الاسلام اماتوا في نفسه هذا الامر تشويها للفهم الاسلامي حتى يحمل معروفا في نظره ولا ينهى عن منكر. كيف بيناء يشيد؟ انت تبني وجدران تتآكل، انت تبني ولا تجد الارض الصلب الذي تحمل هذا البناء. هذه السلبية التي وصلت الى حد الغفلة بعد ذلك فاضاعت الاندلس كما ضاعت فلسطين وكما رأينا في زماننا هذا ارخص دماء هي دماء المسلمين. لهذه السلبية القاتلة المميتة التي غشت ديار المسلمين ودخلت بيوتهم، بل تجد الواحد منهم في بيته وفي ولايته الصغيرة لا يأمر ابنته ولا ابنه ولا اهله ولا عشيرته، ولا اتكلم عن العصاة انما اتكلم عن رجل يصلي ويصوم، ثم تنظر في بيته فتجد عجبا، تجد بيتا لا ينتمي الى الاسلام حقيقة وان كانت تنطق ألسنتهم بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلبية غشت المجتمع حتى انتشرت وسادت الأنمالية، أنمالي، انتشرت هذه الفلسفة في المجتمعات حتى سمعنا عن الحوادث التي يشيب لها الولدان والناس ينظرون ولا يتحركون. إنما مات القلب يوم أن ماتت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك تعالوا بنا لكي نتعرف على إسلامنا، لكي نرى قيمة هذا النظام داخل المجتمع المسلم، وكيف أن الأنظمة الإسلامية المستمدة من عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله يكمل بعضها البعض حتى تصنع نسيجا واحدا يحتمي به كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان نستعيد ما افتقدناه الا اذا فهمنا اسلامنا فهما دقيقا نتلقاه من الثقة لا من الذين باعوا دينهم بدنياهم، من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تتلقى هذا الإسلام لتعلم أن جانب التربية الإسلامية من أهم العناصر التي يصل بها المربي إلى الشخصية الإسلامية التي افتقدناها لو أنه نهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن إسلامنا رسالة تربية قبل أن يكون رسالة تشريع وتنظيم، ورسالة أخلاق وقيم قبل أن يكون رسالة جهاد وقتال. ورسالة مبادئ قبل أن يكون رسالة اتساع وانتشار. فجوهر رسالتنا الأخلاق، ولذلك مجال العمل الأول النفس والقلب. يقف الإسلام مع النفس والقلب يهذبها ويطهر هذا القلب ويجعل فيه حساسية في هذه المضغة التي إذا طلعت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يهتز ودان الإنسان المسلم حين يتلقى الإشارة من قلبه أن الذي طراه يغضب الله سبحانه وتعالى، فيرتد هذا الشعور إلى الوجه، فترى في وجه الإنسان المسلم كحبات الرمان حين تنتهك حدود الله. رسائل يرسلها إلى الجوارح كي تغضب وتتألم حين ترى المنكر. فإسلامنا إذن عقيدة تقوم على صفاء النفس وطهارة القلب واستقامة القصد، وعبادة تقوم على حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى وصدق الاتباع فيما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظام يقوم على الشمول والعموم والدوام والكمال، وأخلاق هي ثمرة هذا الإسلام. هذا هو الإطار. والمسلم يعيش في مجتمعه للإسلام وبالإسلام، توجهه عقيدة وتهذبه عبادة وتحكمه شريعة وتضبطه أخلاق وتسمو به مبادئ. فإذا بهذا المجتمع صورة أخلاقية قبل أن تكون صورة نظامية، فيرى الناس في هذا المجتمع الخير، كل الخير من غض البصر إلى الإيمان. يخشى المسلم أن يفعلها حتى يراه الله سبحانه وتعالى. فهو مع هذا الكتاب من ساعة أن يقوم من نومه حتى يعود إلى نومه مرة أخرى ملتزما بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. مجتمع هذا حاله نظافة وطهارة واستواء في القصد، مجتمع الأخلاق الإسلامية. لذلك حين تسمع من متحدث يتحدث او خطيب يخطب او كاتب يكتب عن انحراف حدث في مجتمعات المسلمين، فالمتحدث او الخطيب او الكاتب يقلب صفحات التاريخ فلا يرى حادثة يذكرها عن سنة في هذا المجتمع الا قصة الغامضية وماعز. كل ما يستشهد بهذه القصة. ثم تبحث بين كفتي التاريخ تفتش عن احداث كريهة فيها من المنكر ما فيها، فان وجدت فلا تتعدى اصابع اليد الواحدة، لا والله لا تصل اليها. في زمان يقترب من ربع قرن او يزيد، وتبحث عن سارق فلا ترى الا قصة المخزومية، وتبحث عن الايد التي قطعت في مجتمعات المسلمين بالرغم من قرآن ينزل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تبحث عن الايد التي قطعت بعد هذه الايات فلا تجد. لما؟ لان الاية نزلت ووجدت قلوبا طاهرة ونفوس مهذبة وأيدي متواضعة وعيون دامعة وجفون متقرحة وأقدام تورمت بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن صبيا في مجتمع المسلمين في عهد عمر يريد عمر أن يختبر صبي عجز وهو راعي غنم، يقول له يا صبي اعطنا غنمة نأكلها، وهو لا يعرف أن هذا أمير المؤمنين الذي يتحدث إليه. فقال له الغلام إنها ليست ملكا لي، إنها ملك لسيدي. قال نذبحها ونقول له أكلها الذئب. قال وأين الله؟ مجتمع هذا شأنه وهذا حاله، مجتمع الحاكم فيه يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، ويقف حاكمه بين رعيته يوما ويقول اسمعوا وأطيعوا، فيقوم له أحد رعيته لا يخفى سجنا ولا اعتقالا ولا ترفاجا على ظهره ولا اعتقال أمه وأبيه، يقول له لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أين أتيت بهذا الثوب. ما غضب ولا تألم، لو كان في زماننا لخرجت علينا المنشيتات الحمراء والسوداء عن قلة أدب هذا الذي تحدث بين يدي الحاكم، وستسمع صفات يقشعر منها البدن. لكن حاكم المسلمين الذي يعلم أن من حق رعيته أن يأمره وينهاه ولو كان حاكما ما غضب، إنما قال قم يا عبد الله ابن عمر وأخبر أخاك من أين أتيت بهذا الثوب. فيقول ويقول لقد تنازلت عن حقي لأبي حتى يستكمل ثوبه لطول قامته. فيقول الرجل بكل بساطة الآن نسمع ونطيع يا عمر. ويقول له احدهم اتق الله، فيغضب احد الجالسين، فيغضب عمر كيف يغضب هذا الذي يقوم لكي يعترض على اخيه وهو يقول له اتق الله، فيوجه كلامه للغاضب ويقول له لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. مجتمع هذا حاله، كل يعرف دوره وحقه فيه. قامت فيه هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حفظته وصانته، لأنه كما قلت مجتمع فيه الحياة، فيه الحركة، فيه الشعور بالواجب الذي إذا تخلى عنه العبد لا يخشى من حاكم، إنما يخشى من الله العلي القدير. وإن ظلم فيه حاكم فإنه يسمع هذا النداء وهو يتلوه ليل نهار، وهو بين يدي الله يسمع ربه يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فعاش المجتمع آمنا مطمئنا، كل يعرف حدوده وكل يعرف مسؤولياته وكل يؤدي ما عليه، فعاش هذا المجتمع آمنا مطمئنا. صدق فيه قول ربي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأنت إذا يا أخي المسلم ليس بالإيمان وحده يكمل إسلامك، إنما أنت تحمل هذا الفهم وهذا الإيمان، وفي نفس الوقت أنت مطالب بأن تنصره، أن تحافظ عليه. كثير من المسلمين يكتفون بالإيمان ونسوا أن الإيمان دون نصرة له إيمان ميت. إيمان ميت ما قيمة، كما سمعت من أخي، ما قيمة الإنسان الصالح في ذاته؟ إن الصلاح في ذلك الوقت لا يتعداه، ولكن الإسلام يريد أن من المسلم أن يتعدى الصلاح إلى الإصلاح، ألا تكون صالحا في ذاتك، فهذا أمر يخصك. أما ما يخص المجتمع أن تكون مصلحا لا صالحا، ولذلك قال ربنا في كتابه: والله يعلم المفسد من المصلح، ولم يقل يعلم الفاسد من الصالح، لأن الفاسد في ذاته لا يتعدى فساده إلى غيره، فهو فاسد في ذاته، لكن خطورته حين يتعدى فساده إلى غيره فيصير مفسدا لا فاسدا. فالمفسد لا يقابله الصالح، إنما يقابل المفسد المصلح. ولذلك حين سألت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث ليه؟ لما؟ لأن الصالح هنا لم يتحرك بصلاحه، لم ينشر هذا الصلاح، لم يوسع رقعته، لم يبني قاعدته كي يحمي هذا الصلاح في ذاته. فما قيمة صلاحه إن كان في ذاته؟ هو لابد أن يتعدى الصلاح إلى الإصلاح، وإلا لكثر الفجار وانهار المجتمع، كما سئل عمر رضوان الله عليه وأرضاه حين قال، حين قيل له: أتهلك القرى بعد عمارها يا عمر؟ تهلك القرى بعد عمارها؟ قال: نعم، إذا علا فجارها على أبرارها. إذا على الفجار على الأبرار، لأن الأبرار في ذلك الوقت مقتنعون بصلاح أنفسهم. لا، لا بد أن يتعدى هذا الصلاح إلى أخيك هارون: أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ومن هنا كان لابد أن يكون كما قلت مع الإيمان النصرة. انظر، رب العزة أخذ الميثاق على النبيين في مرحلة لا يعلمها إلا هو: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. فانظر ماذا يقول: لتؤمنن به ولا تنصرن. المسلمون يقفون عند لتؤمنن به، أما ولتنصرن هذه لها تكاليفها، لها تبعاتها، لها ثمنها. هنا يكتفون بالإيمان ولا يكتفون بالنصر. وفي الآية التي سمعت حين قدم القرآن رسولنا لأهل الكتاب النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ثم يقعد القاعدة الأزلية: فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك سمي المؤمنون، سمي المؤمنون في المدينة الأنصار، لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحركوا بهذه الدعوة، وأصبح المجتمع كله كما قلت نتيج يحمل هذه الدعوة ويتحرك بها لينشرها بين مشارق الأرض ومغاربها. والغريب أننا نسمع ضمن ما نسمع في زماننا هذا تشويها للإسلام والمسلمين. ولكي تعرف خبث هذه الدعوة إنما هي تنطلي على السذج من المسلمين. علاقة بين العبد وربه، يعني لا شأن لك بغيرك، أنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج، أما أن ترى منكرات في مشارق الأرض ومغاربها، والقوم في هذه الأيام بعد حادث العتبة يلزمون الخدود ويشقون الجيوب، ولدرجة أن برامج في الإذاعة تمنع وتتكلم عن المرأة الكاشفة لصدرها وساقها وشعرها، إن هذا فساد يجذب العابثين إليها. لا يريدون أن يقولون وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن أو يبدين عليهن من جلابيبهن، لا، يقول لك ملابس حشمة. يصب عليهم أن يقولون تعود المرأة إلى أمر الله سبحانه وتعالى، فهو يعطيك السم ويقول لك الإسلام علاقة بين العبد وربه، قاصدين من ذلك أن يصبح المجتمع المسلم مجتمع خمول لا فيه حركة. كل منا يدخل بين جدران المسجد الذي نجلس فيه الآن، نصلي ونذكر ونقرأ القرآن، أما شأننا خارج المسجد فلا، والله إنها لقصة ضيقة أن يأخذ المسلمون صلاة وزكاة ويتركون للفسقة والفجرة، ينظمون ويخططون ويحكمون وينشرون الفساد. أمر عجيب. والأعجب منه أنك ترى في زماننا هذا دولا قامت على الإلحاد، على لا إله، يقولون لا إله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذب، وقام نظام على هذا التصور، وانهارت أمهم وستنهار باقي الدول إن شاء الله. لو كان للإسلام رجال. وقامت دول على الإنجيل، بالرغم من أن الإنجيل ليس فيه نظام حكم كامل، وبالرغم من هذا بل من أغنى الدول، الفاتيكان من أغنى الدول، وقامت وزرت هذه البلد قبرص التركية وقبرص اليونانية، ترى عجبا مداكن الجماعية للمسلمين الذين قتلوا قتلا وخنقوا خنقا وكانوا تدفن، وكانت تدفن الأسرة بكاملها. دخلت هذه المقابر الإخوة هناك، أروني الأسرة بكاملها من الطفل إلى الشيخ أبادوا المسلمين. ودول أو دولة تفعل ما تشاء الآن، مدللة، النظام العالمي لا شأن له بها أبدا، إنما النظام العالمي للمسلمين، وهي إسرائيل قامت على التوراة، ودول قامت على المجوسية، لكن أن تقوم دولة على القرآن فلا. دول تقوم على هذه التصورات الباطلة، أما أن تقوم دولة على قرآن ربي فلا. هنا تظهر الفتنة الطائفية، وهنا يظهر المتطرفون، وهنا يمنع المتشددون من تكوين حزب، أما الشيوعيون، أما العلمانيون، أما الماسون، فهؤلاء مطلق الصراح. ما علينا، نقول إن هذه الدعوة التي صارت علاقة بين العبد وربه
دعوة خبيثة يقصد بها القضاء تماما على حركة المسلم داخل مجتمعه، ألا وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتخضع أنت يا مسلم في التقوى الفردية في شأنك أنت في الشعائر. أما أن ترفع ظلما وتقيم عدلا فلا شأن لك، أما أن تحق حقا وتبطل باطل فلا شأن لك، أن تسوي بين الناس أو تطلب المساواة بين الناس جميعا مقياسهم التقوى فلا شأن لك بهذا. أما أن تتدخل في حقوق وواجبات جاء بها قرآن ربي ليحكم بين الناس، وقال لرسولنا صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا شأن لك بهذا. ونحن نقول لهؤلاء لو كان الأمر كذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هاجر من مكة إلى المدينة؟ لو كان الأمر أمر الإسلام علاقة بين العبد وربه كما تدعون، والله لقد شهد له الأعداء بحسن الخلق وسموه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولو قال يومها رسولنا صلى الله عليه وسلم للقوم دعوني أعبد ربي ولا شأن لي بعبادتكم، أنتم أعبدوا ما شئتم وأنا أعبد ما شئت، فأنا أعبد الله ولا شأن لي بشرب الخمر ولا شأن لي بلعب الميت ولا شأن لي بأكل الربا ولا شأن لي بالزنا الذي كان يحيط الكعبة ولا شأن لي بصنم يسجد له ولا شأن لي بقطع يد الفقير وطرق يد الغني إذا فرط، لا شأن لي بهذا كله، ودعوني أعبد ربي ولكم ما تفعلون. والله لقد لرحبت قريش بهذا، إنما رسولنا علم الصحابة أن يقول الرجل منهم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة الله إلى عبادة من عبادة الأديان إلى عبادة الله، ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى تعب الدنيا والآخرة. وقال له فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وهكذا ينشر العدل ويقام الحق في مجتمعات المسلمين. لذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علم المسلمين العبادات من صلاة وصيام، علمهم كيف ينظمون بيوتهم في أسرهم. تدخل الإسلام في علاقة الرجل بأبنائه وزوجه والعكس، علمهم كيف ينظمون العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكما بايعهم على الطاعة في أوامر الله صلاة وزكاة أمرهم بالطاعة في الجهاد. يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، مع تعليمه للصلاة والصوم. فالذي يطيعه في الصلاة يطيعه أيضا في قوله، علمنا أن نقول الحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم. فهذا أمر وهذا أمر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة أيضا كفريضة الصلاة، وإن كان لها نظام سنتولى شرحه وبالله التوفيق في حينه. ويقول ويعلمنا الإسلام أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ساكت يسكت، لأن الصامتون هم سبب فرعنة الحكام حتى وصل أحدهم بعد أن سكت الجميع يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والجميع صامت لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وهذا سبب من اسباب الخنوع في داخل المجتمع وعلو الفجار لترك هذه الفريضة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فامر ونهى فقتله. اليس هذا عمل في مجتمع المسلمين؟ وهذه حركة وامر يتطلب لا شك تضحيات وبذل واقدام وايمان بنصرة هذا الدين، ولو قدم الانسان نفسه رخيصة لنشر هذا الدين كما قدمها هذا الصبي والراهب الذي بعد ان حار فيه الملك قال: اتريد ان تقتلني ايها الملك؟ خذ هذا السهم وقل باسم رب هذا الغلام اقتل. فقدم نفسه رخيصة كي ينشر هذا الدين بين الناس. حين ضحى هذا الصبي قال الناس من خلفه: آمنا برب هذا الغلام. وعلى هذا فإن المسلم لا يخشى في الله لومة لائم، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعده وعلمه كما سنبين، ليس كما يظن كثير من الشباب الآن، فهو علم محدد بقواعد أصولية تحكم حركته، لأنه فريضة. ليس تماما كما أنك لا تستطيع أن تزيد ركوعا أو تزيد سجودا أو تزيد ركعة عما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن تفعله كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم المؤمنون جميعا يقولون: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وإلا لكان الهوى والظن. لكن لا بد من الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن احدكم نفسه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر احدنا نفسه؟ قال: يرى ان عليه مقالا ثم لا يقول فيه. في موقف كان يجب عليه ان يقول فيسكت، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك ان تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس. فيقول: فإياي كنت احق ان يخشى، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا نعرج بسرعة عن الشروط الواجب توافرها في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اولى هذه الشروط أن يكون الآمر مكلفا بلغ سن التكليف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاث: المجنون والنائم والصبي حتى يبلغ الحلم. فهذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون مؤمنا بالدين الإسلامي، تؤمر بمعروف وتنهى عن منكر عن شيء لا تؤمن به. كيف؟ فالذي يؤمن هو الذي يأمر وينهى، أما غيره فلا. فإن فعل نقول له مقولة القرآن: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المآب. أما الثالث يكون قادرا على الأمر وليس عاجزا، وإلا فبقلبه، كما بينا حين تأمر في دائرة ولايتك أن تكون قادرا على هذا الأمر. وأيضا سنرى كيف أن ابن القيم قسم هذا الموضوع إلى أربعة أقسام قال في قسم منه ان المسلم اذا امر فيه بمعروف او نهى فيه عن منكر فهو آثم، والواجب عليه ابقاء المنكر كما هو. متى؟ حين يزال هذا المنكر فيحل محله منكر اشد. هذا ايضا من الشروط. الرابع العدالة، ان يكون عادلا، ان الله يأمره بالعدل والاحسان، لا ينحاز ولا يتحيز. ونحن نعلم ان القرآن نزل لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، ونزلت ايات من اجل انقاذ يهود في قصة الدرع، يوم ان اراد بعض المسلمين ان يلصقوا تهمة السرقة ليهودي في مجتمع المسلمين، فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا على هذا اليهودي، وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليه الحد شاهداك قاتلاك، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي المسلمين الذين حاقوا هذه المؤامرة، يسميهم بالخونة لينقذ يهودي في مجتمع المسلمين. ونزلت ايات تقول إن انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، والخائنون هنا هم المسلمون الذين بيتوا بليل، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان مختالا، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، الى اخر الايات التي نزلت في هذه القصة. الامر الاخير وهو امر مختلف فيه بين العلماء، وهو الاذن من الامام، هل للامر بالمعروف ان يأمر من تلقاء نفسه ام يؤذن له من الامام؟ هذا خلاف شرعي، خلاف بين العلماء، منهم من ايد القول بالاذن ومنهم من رفض وقال هو لمطلق المسلمين، والمختلف فيه لا انكار فيه. هذه الشروط الواجب توافرها في الامر المعروف. اما الشروط الواجب توافرها عند النهي عن المنكر وتغييره، متى؟ اول شرط ان يكون ان يوجد منكر تتحقق من انه منكر، والمنكر هو كل معصية حرمتها الشريعة او كل ما كان محظورا في الشرع، هذا الشرط الاول. الثاني ان يكون معلوما دون اجتهاد، يعني مجمع عليه، يعني الامور الخلافية كلها ليس فيها امر معروف ولا نهي عن منكر، اي امر مختلف فيه تسمع فيه حكما فقهيا. القنوت، تقنط في الفجر، في وقت العشاء، في رمضان، في العشر الاخر منه، عند النوازل، هذه وتلك امور مختلف فيها. من اتى بالقنوت على وجه من الوجوه المختلفة هذه ليس فيها امر بمعروف ولا نهي عن منكر، لانها من الامور المختلف فيها عند العلماء. فدائرة انت تبني
وتجد الارض الصلبة الذي بها هذا البناء، هذه السلبية التي وصلت الى حد المثلى بعد ذلك فاضاعت الاندلس كما ضاعت فلسطين وكما رأينا في زماننا هذا، أرخص دماء هي دماء المسلمين. لهذه السلبية القاتلة المميتة التي غشت ديار المسلمين ودخلت بيوتهم، بل تجد الواحد منهم في بيته وفي ولايته الصغيرة لا يأمر ابنة ولا ابنة ولا اهل ولا عشيرة ولا اتكلم عن العصاة، انما اتكلم عن رجل يصلي ويصوم ثم تنظر في بيته فتجد عجبا، تجد بيتا لا ينتمي الى الاسلام حقيقة، وان كانت تنطق ألسنتهم بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سلبية غشت المجتمع حتى انتشرت وسادت الأنمالية، أنمالي، انتشرت هذه الفلسفة في المجتمعات، حتى سمعنا عن الحوادث التي يشيب لها الولدان والناس ينظرون ولا يتحركون، إنما مات القلب يوم أن ماتت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك تعالوا بنا لكي نتعرف على إسلامنا، لكي نرى قيمة هذا النظام داخل المجتمع المسلم، وكيف أن الأنظمة الإسلامية المستمدة من عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله يكمل بعضها البعض حتى تصنع نسيجا واحدا يحتمي به كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نستعيد ما افتقدناه إلا إذا فهمنا إسلامنا فهما دقيقا، نتلقاه من الثقة لا من الذين باعوا دينهم بدنياهم، من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تتلقى هذا الإسلام لتعلم أن جانب التربية الإسلامية من أهم العناصر التي يصل بها المربي للشخصية الإسلامية التي افتقدناها لو أنه ناجى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن إسلامنا رسالة تربية قبل أن يكون رسالة تشريع وتنظيم، ورسالة أخلاق وقيم قبل أن يكون رسالة جهاد وقتال، ورسالة مبادئ قبل أن يكون رسالة اتساع وانتشار. فجوهر رسالتنا الأخلاق، ولذلك مجال العمل الأول النفس والقلب. يقف الإسلام مع النفس والقلب يهذبها ويطهر هذا القلب ويجعل فيه حساسية في هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يهتز الثاني الإنسان المسلم حين يتلقى الإشارة من قلبه أن الذي طراه يغضب الله سبحانه وتعالى، فيرتد هذا الشعور إلى الوجه، فترى في وجه الإنسان المسلم كحبات الرمان حين تنتهك حدود الله. رسائل يرسلها إلى الجوارح كي تغضب وتتألم حين ترى المنكر. فإسلامنا إذن عقيدة تقوم على صفاء النفس وطهارة القلب واستقامة القصد وعبادة تقوم على حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى وصدق الاتباع فيما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونظام يقوم على الشمول والعموم والدوام والكمال، وأخلاق هي ثمرة هذا الإسلام. هذا هو الإطار. والمسلم يعيش في مجتمعه للإسلام وبالإسلام، توجهه عقيدة وتهذبه عبادة وتحكمه شريعة وتضبطه أخلاق وتسمو به مبادئ. فإذا بهذا المجتمع صورة أخلاقية قبل أن تكون صورة نظامية. فيرى الناس في هذا المجتمع الخير، كل الخير، من غض البصر إلى الإيماء. يخشى المسلم أن يفعلها حتى يراه الله سبحانه وتعالى. فهو مع هذا الكتاب من ساعة أن يقوم من نومه حتى يعود إلى نومه مرة أخرى ملتزما بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. مجتمع هذا حاله نظافة وطهارة واستواء في القصد، مجتمع الأخلاق الإسلامية. لذلك حين تسمع من متحدث يتحدث أو خطيب يخطب أو كاتب يكتب عن انحراف حدث في مجتمعات المسلمين، فالمتحدث أو الخطيب أو الكاتب يقلب صفحات التاريخ فلا يرى حادثة يذكرها عن سنة في هذا المجتمع إلا قصة الغامدية وما عز. كلنا يستشهد بهذه القصة. ثم تبحث بين كفتي التاريخ تفتش عن أحداث كريهة فيها من المنكر ما فيها، فإن وجدت فلا تتعدى أصابع اليد الواحدة، لا والله لا تصل إليها. في زمان يقترب من ربع قرن أو يزيد، وتبحث عن سارق فلا ترى إلا قصة المخزومية، وتبحث عن الأيد التي قطعت في مجتمعات المسلمين بالرغم من قرآن ينزل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تبحث عن الأيد التي قطعت بعد هذه الآيات فلا تجد. لما؟ لأن الآية نزلت ووجدت قلوبا طاهرة ونفوسا مهذبة وأيدي متواضعة متواضعة وعيون دامعة وجفون متقرحة وأقدام تورمت بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن صبيا في مجتمع المسلمين في عهد عمر يريد عمر أن يختبره، صبي عبد وهو راعي غنم، يقول له يا صبي اعطنا غنما نأكلها، وهو لا يعرف أن هذا أمير المؤمنين الذي يتحدث إليه. فقال له الغلام إنها ليست ملكا لي، إنها ملك لسيدي. قال نذبحها ونقول له أكلها الذئب. قال وأين الله؟ مجتمع هذا شأنه وهذا حاله. مجتمع الحاكم فيه يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، ويقف حاكمه بين رعيته يوما ويقول اسمعوا وأطيعوا، فيقوم له أحد رعيته لا يخشى سجنا ولا اعتقالا ولا قرباجا على ظهره ولا اعتقال امه. امه وابيه. يقول له لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من اين اتيت بهذا الكون. ما غضب ولا تألم. لو كان في زماننا لخرجت علينا المنشيتات الحمراء والسوداء عن قلة ادب هذا الذي تحدث بين يدي الحاكم. وستسمع صفات يتشعر منها البدن. لكن حاكم المسلمين الذي يعلم ان من حق رعيته ان يأمره وينهاه ولو كان حاكما ما غضب، انما قال قم يا عبد الله ابن عمر واخبر اخاك من اين اتيت بهذا الثوب. فيقول ويقول لقد تنازلت عن حقي لابي حتى يستكمل ثوبه لطول قامتي. فيقول الرجل بكل بساطة الان نسمع ونطيع يا عمر. ويقول له احدهم اتق الله. فيغضب احد الجالسين. فيغضب عمر. كيف يغضب هذا الذي يقوم لكي يعترض على اخيه وهو يقول اتق الله. فيوجه كلامه للغاضب ويقول له لا خير فيكم لم تقولوها ولا خير فينا لم نسمعها. مجتمع هامل حاله كل يعرف ضروره وحقه. قامت فيه هذه الفريضة فريضة الامر بالمعروف والنهي لمنكر حفظته وصانته. لانه كما قلت مجتمع فيه الحياة فيه الحركة فيه الشعور بالواجب الذي اذا تخلى عنه العبد لا يخشى من حاكم انما يخشى من الله العلي القدير. وان ظلم فيه حاكم فانه يسمع هذا النداء وهو يتلوه ليل نهار وهو بين يدي الله يسمع ربه يقول لمن الملك اليوم. لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. فعاش المجتمع امنا مطمئنا كل يعرف حدوده وكل يعرف مسؤولياته وكل يؤدي ما عليه. فعاش هذا المجتمع امنا مطمئنا سبق فيه قول ربي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فانت اذا يا المسلم ليس بالايمان وحده يكمل اسلامك، انما انت تحمل هذا الفهم وهذا الايمان وفي نفس الوقت انت مطالب بان تنصره ان تحافظ عليه. كثير من المسلمين يكتفون بالايمان ونسوا ان الايمان دون نصره له ايمان ميت. ايمان ميت ما قيمة كما سمعت من اخي. ما قيمة الانسان الصالح في ذاته ان الصلاح في ذلك الوقت لا يتعدى ولكن الإسلام يريد أن من المسلم أن يتعدى الصلاح إلى الإصلاح. ألا تكون صالحا في ذاتك، فهذا أمر يخصك. أما ما يخص المجتمع أن تكون مصلحا لا صالحا. ولذلك قال ربنا في كتابه: والله يعلم المفسد من المصلح، ولم يقل يعلم الفاسد من الصالح، لأن الفاسد في ذاته لا يتعدى فساده إلى غيره، فهو فاسد في ذاته، لكن خطورته حين يتعدى فساده إلى غيره فيصير مفسدا لا فاسدا. فالمفسد لا يقابله الصالح، إنما يقابل المفسد المصلح. ولذلك حين سألت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث ليه؟ لما؟ لأن الصالح هنا لم يتحرك بصلاحه، لم ينشر هذا الصلاح، لم يوسع رقعته، لم يبني قاعدته كي يحمي هذا الصلاح في ذاته. فما قيمة صلاحه إن كان في ذاته؟ هو لابد أن يتعدى الصلاح إلى الإصلاح، وإلا لكثر الفجار وانهار المجتمع، كما سئل عمر رضوان الله عليه وأرضاه حين قال، حين قيل له: أتهلك القرى بعد عمارها يا عمر؟ تهلك القرى بعد عمارها؟ قال: نعم، إذا على فجارها على أبرارها. إذا على الفجار على الأبرار، لأن الأبرار في ذلك الوقت مقتنعون بصلاح أنفسهم. لا، لا بد أن يتعدى هذا الصلاح إلى أخيك هارون، أشد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ومن هنا كان لابد أن يكون كما قلت مع الإيمان النصرة. انظر، رب العزة أخذ الميثاق على النبيين في مرحلة لا يعلمها إلا هو: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. انظر ماذا يقول: لتؤمنن به ولا تنصرنه. المسلمون يقفون عند لا تؤمنن به، اما ولا تنصرنه هذه لها تكاليفها، لها تبعاتها، لها ثمنها. هنا يكتفون بالايمان ولا يكتفون بالنصر. وفي الآية التي سمعت حين قدم القرآن رسولنا لأهل الكتاب النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ثم يقعد القاعدة الأزلية: فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك سمي المؤمنون، سمي المؤمنون في المدينة الأنصار، لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحركوا بهذه الدعوة، وأصبح المجتمع كله كما قلت نسيج يحمل هذه الدعوة ويتحرك بها لينشرها بين مشارق الأرض ومغاربها. والغريب أننا نسمع ضمن ما نسمع في زماننا هذا تشويها للإسلام والمسلمين. ولكي تعرف خبث هذه الدعوة، إنما هي